وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. يعني بعد أن ذكر هذه الأمور، رائط الإنسان وبوله قال في أشياء أخرى اختلف فيها العلماء، فيما عدا ذلك الذي ذكرته خلاف. والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. يبقى أقول لك الأصل الطهارة مثل إيش الأشياء اللي اختلف فيها العلماء ولم يذكرها الشيخ؟ مثل الخمر اختلفوا فيها، فمن قائل بأن الخمر محرمة وهي نجسة، ومن قائل أنها محرمة ولكنها طاهرة وجعلها كثوب الحرير للرجل، ثوب الحرير محرمة وهي نجسة، ومن قائل أنها محرمة ولكنها طاهرة وجعلها كثوب الحرير للرجل، ثوب الحرير محرم لكنه طاهر. هكذا هؤلاء قالوا الخمر محرمة بإجماع المسلمين ولكنها إيه؟ طاهرة عند هؤلاء. مثل الميتة، هل الميتة طاهرة ولا نجسة؟ أيضا اختلف فيها العلماء. سيأتي الكلام عن هذه الأشياء الخمر والميتة فيما بعد، فنقف حيث وقف معنا نفسهم. طيب، ثم أصل لنا قاعدة جزاه الله خيرا، قال والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. يقصد الإمام الشوكاني رحمه الله إذا اختلف العلماء في شيء هل هو طاهر أم نجس، فالأصل أننا نحكم بأنه طاهر حتى يثبت دليل قوي على أن هذا الشيء نجس. وما الدليل على أن الأصل في الأشياء الطهارة؟ ها؟ أيوة، شوف، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لكن هذه الآية تدل على أنه الأصل في الأشياء الحل، والطهارة من لوازم الحل، فكل طاهر حل أكله استلزم أن يكون طاهرا، وكل نجس حرم أكله. يبقى إذا قال بالنجاسة ترتب على النجاسة إيه؟ التحريم في الأكل، أما في غير الأكل فقد يحرم وهو طاهر، كما حرم على الرجل لبس الذهب والذهب طاهر، لكنه إذا حكم بالنجاسة استدللنا بحكم النجاسة على حكم إيه؟ تحريم الأكل. الكلام واضح؟ قال الله عز وجل خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. يبقى الأصل في الأشياء إيه؟ الطهارة والإباحة، والنجاسة حكم شرعي. فإذا اختلف العلماء في مسألة ولم يثبت دليل قوي صحيح يدل على النجاسة فالأصل الطهارة. ولذلك يعبر عنها الفقهاء بقاعدة، وهي قولهم الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان في العين الأشياء القائمة الأصل فيها إيه؟ الطهارة. إذا لا تتكلف، إذا أتيت لموضع لتصلي فيه لا تتكلف في السؤال هل هذا الموضع نجس أم طاهر؟ عندك أولاد صغيرين ولا ما عندكوش؟ أنت لم يأمرك الله ورسوله بالتحري إلا في مواضع معينة، إذا لا تتكلف، تصلي حيث أدركتك الصلاة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى ما تجيش بقى تاخد عينة من التراب وتعمل عليه إيه؟ فحص تشوف ريحته عاملة إيه؟ ولذلك بعض الناس بيعيب على أهل السنة الصلاة على الميت خارج الإيه؟ خارج المسجد، فمن ضمن عيبهم بيقولوا لنا يا اخي انت بتصلي في الشارع، مين دراك الحته دي طهره ولا نجسه؟ نقول له يا مسكين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اذا الاصل في الارض بدليل انك اذا فقدت الماء وتريد ان تتيمم ماذا تفعل؟ تتيمم بالتراب، لان الاصل انه طاهر، فلا تتكلف فيما لم تكلف به. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى اعلم. ودرسنا القادم ان شاء الله نبدا بباب جديد. يبقى كده خدوا درس، انتهينا من ابواب المياه وانتهينا من فصل في احكام الايه النجسه. درسنا القادم ان شاء الله في كيف نطهر هذه النجاسه، هذا شيء نجس كيف اطهره، هذا درسنا ان شاء الله القادم، والله سبحانه وتعالى اعلم. كم على فضلات البهائم روت في هذه البلاد كالجواميس والبقر، فهل تكون نجسه؟ يا اخي الكريم، الحاكم في اللغه كلام العرب بالمعنى الذي ثبت في لغة العرب قديما، أما ألفاظنا نحن هذه ألفاظ دخيلة، فقد نسمي نحن الشيء لا يجوز في اللغة أن نسمى به، لأن هذه ألفاظ ليست أصل اللغة. يبقى إذا أردنا أن نفهم كلمة روث نفهمها إيه؟ بلغة العرب. لذلك قلت لك ارجع إلى لسان العرب لابن منظور، وهو من الكتب المعتمدة في اللغة، تجد نقلا عن بعض أهل اللغة أن الروث هو رجيع الحمار والبغل والخيل. قال رجيع ما له حافر، رجيع ما له حافر، ولذلك قلنا ما عدا ذلك طاهر. فما تجي تقول الآن في بيتنا بيسموها كذا أو بيسموا رجيع أو فضلات البقر روث، ما زالت هذه الأشياء تباع في بلاد المسلمين، ولو كانت نجسة لما جاز بيعها وشراؤها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل على العملات الورقية زكاة حيث أنها ليست من الذهب والفضة؟ نعم عليها زكاة، لأنهم اعتبروها بمنزلة الذهب والفضة، لأنها عملة الايه؟ عملة الحياة، وهي نقد الحياة في زماننا، كما أن الذهب والفضة كان هو النقد في زمانه. إلا أن بعض العلماء لهم قول آخر، والمسألة فيها كلام كثير. هل الطاولة فقط هي المحرمة أم كل ما يدخل فيه الزهر؟ أنا ذكرت ليك، قلت في الدرس إيه؟ بعض إخواننا من طلاب العلم يظن أن كلمة النرد تشمل إيه؟ الزهر ذات نفسه، وهذا بخلاف ما ذكر في اللغة. كنا قديما نظن أن النرد يشمل الزهر الأبيض هذا، فلما رجعنا إلى كتب اللغة، وقد أحلتك الآن على قاموس اللغة العربية الصادر من مجمع اللغة العربية أن النرد هو الإيه؟ لعبة الطاولة. وقد رجعت إلى كتب الفقه القديمة الإيه؟ لعبة الطاولة. وقد رجعت إلى كتب الفقه القديمة فوجدتهم يقولون النرد هي نفس هذه الإيه؟ اللعبة. أما مجرد الزهر في لعبة أخرى هذا يختلف، هذا يختلف، لكن نحن نقول النرد في اللغة هو الايه؟ لعبة الطاولة. لكن لو خدت انت الزهر ولعبت فيه في حاجة تانية هذا لا يطلق عليه في اللغة اسم الايه؟ النرد. لكن ينظر بقى اللعبة التانية قد يكون فيها شيء محرم. نعم ايش؟ الكوتشينة وخلافه اكتب، نرجو منكم توضيح حديث الفرد مع ذكر الأمثلة.
حديث صاحب السؤال يقصد حديث الفرد يقصد غير المتواتر، يعني سؤال في المصطلح ولا انا مش عارف اقرا الكلمه. طيب احنا ان شاء الله بعد رمضان هنعمل درس للعقيده ودرس للمصطلح، فصبر جميل. لكن احنا عايزين نمشي دلوقتي في الفقه بحيث من هنا رمضان يكون الناس خدوا كميه وجرعه طيبه، لما ننتقل لدرس العقيده يبقى نكون انتهينا من ايه، من شيء مفيد في الفقه. فهيكون بعد كده في دروس، درس للعقيده ودرس للفقه ودرس للمصطلح ان يسر الله ذلك، فلا تستعجل. هذا اخونا بيسال عن تخصيص صوم شعبان، سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه ابو داود عن ابي هريره باسناد جيد. اذا جاء نصف شعبان لا يجوز الصيام لغير معتاد، وما حجتك في هذا التفصيل؟ حجتي في هذا ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فوافق صومه، يعني الا اذا جاء الصوم ايه عادة لك، اثنين وخميس مثلا، ثلاثة ايام البيض كذا ما اشبه ذلك. اذا وصل الناس الى النصف من شعبان وجب ان يمسكوا الا لمن كان معتادا الصيام، هذا يصوم لا بأس به. اما ان يخص شعبان دون سائر الشهور هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يبقى هذا لغير المعتاد، والحديث الاخر الذي اجاز فيه الصيام قبل رمضان بيوم او يومين هذا اجازه لمن وافق صومه. شوف الا رجل كان يصوم، ها كان يصوم، يبقى من عادته الايه، من عادته الصوم. واضح المساله؟ يبقى اذا كان من عادتك ان تصوم فصم ولو قبل رمضان بيوم او يومين، واما اذا ما كان من عادتك الصيام ووصلت الى نصف شعبان نقول لك ايه، امسك ولا تصم. الكلام واضح؟ من كان في رأسه مرض ولا يستطيع أن يوصل الماء إلى رأسه كيف يغتسل من الجنابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا لما جاء بعض الناس وقد شج رأسه فأراد أن يغتسل من الجنابة، فسأل فأفتوه أن يغتسل فاغتسل فمات. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه، قتلهم الله، أو قال قاتلهم الله، ألا سألوا إذا جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. فإن عجز عن وصول الماء إلى موضع الجرح فإنه يغتسل فيما استطاع ويتيمم لما لم يستطع، يعني يجمع بين الايه، بين الغسل والتيمم، يغتسل لما استطاع من الجسم ويتيمم لما عجز عن غسله. نعم، هذا ما غسل رأسه، وقد فرض الله في غسل الجنابة غسل الرأس لم يفرض الايه، المسح. يبقى بطبيعة الحال هذا غسل او لم يغسل؟ اذا رجعنا من حيث بدأنا، يبقى يتيمم، لانه حتى لو امر بيده على رأسه بالماء هذا لا يسمى لغة غسل، الغسل هو سيلان الماء على العضو. كلام واضح؟ أيوة. من ناحية عجز عن الوضوء هو كذلك عندهم، وبعضهم قال يتيمم وبعضهم قال يكتفي بما استطاع من الوضوء. هنيجي احنا في هذه الأحكام قدامنا. شاء الله. ما حكم صلاة الرجل عاري الكتف كما في الحج والعمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بثوب وليس على عاتقه منه شيء. فالواجب في الصلاة أن يستر المنكبين، ولا يجوز أن يصلي وهو عاري المنكبين، المنكب اللي هو ده ايه؟ الكتف. يعني ما ينفعش تصلي وكتفك مكشوف، سواء الكتف الواحد او الكتفين، يجب عليك ايه؟ ان تسترهما. حتى ان بعض العلماء ابطل الصلاة، بعض العلماء ابطل الصلاة لمن صلى وكتفه مكشوف، وبعض العلماء اوجب الستر ولم يبطل الصلاة. الذي يهمنا الان انه يجب ان تستر منكبيك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. فان قال قائل: هل الكتف عورة؟ قلنا: لا، ليست بعورة، ولكنه امرك بتغطية الكتفين تزينا وتعظيما للصلاة. يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فاوجب الله عز وجل اخذ الزينة، وابان النبي صلى الله عليه وسلم ان من ضمن الزينة ان يستر المنكبين. الكلام واضح؟ لذلك من الخطأ الشائع ان يصلي الناس بهذه الفانيلة التي تسمى الحمالات، فانيلة بحمالات، يعني اللي انا لابسها دي، لا يجوز يا اخي تصلي بيها، لانه لا يقال لغة انك سترت الايه؟ المنكبين. يبقى ما تجيش مثلا في الغيط وتروح مصلي بفانيلة وكتافك بينه. طيب في فانيلة تانية اللي بيسموها ايه؟ فانيلة نصكم، يعني بتكون نازلة ايه؟ على عضلات العظم. هذه يجوز الصلاة فيها. ليه؟ لان هذه سترت المنكبين الكتفين. شوف اللفظ اللي يريحكم، المهم تفهموا علي. ولكن الاولى لا يجوز الصلاة فيها. لماذا؟ لان الكتف مكشوف. اخواننا اللي بيروح الحج او اللي بيروح العمرة يجي يحط الرداء على وسطه، يحط البشكير على وسطه ويروح يصلي ونصفه الاعلى عاري، هذا خطأ. او يجي وهو بيطوف وقد كشف منكبه الايمن، سنة الاطباع في طواف القدوم، ويجي يصلي وكتفه ايه؟ عاري. لا يجوز يا اخي، يجب عليك تأدبا مع الله ان تستر المنكبين، سواء كنت في حج او عمرة او كنت في بيتك. حبيت تلبس الفانيلا ام كم دي ما في مانع. نعم، السنة ان يكشف عند الطواف. بدأت الصلاة يستر نفسه. الكلام واضح؟ الحمد لله. التكبير في سجود التلاوة جائز ام لا؟ وهل هو من السنة؟ ما سجود التلاوة؟ سجود التلاوة وانت تصلي مررت بآية فيها سجدة، كقول ربنا سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اسمها دي سجدة ايه؟ سجدة التلاوة. طيب، ان فعلت سجدة التلاوة خارج الصلاة فليس فيها تكبير. الكلام واضح؟ يعني انت بتقرأ قرآن قبل العشاء، فمرت بك آية: كلا لا تطعه واسجد واقترب، تقوم عامل ايه؟ تسجد من غير تكبير. حجتي في هذا أو الحجة في هذا أن الأحاديث التي نقلت إلينا لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، ولو أنه كبر لنقل إلينا، وهذا رأي يسبح ويدعو وكل شيء، لكنه لا يكبر لا عند السجود ولا عند الرفع، زي سجدة الشكر، إذا أتحفك الله بنعمة تسجد شكرا ولا تكبر. ولكن إذا سجدت في الصلاة تكبر أم لا؟ قولان للعلماء والله أعلم. السؤال يقول: ما حكم القيام للعلماء؟ ما في داعي تقول للعلماء، تسأل ما حكم القيام في الشرع لتكون الفائدة أعم. القيام المراد به هي العادات التي جرينا عليها، إذا دخل علينا رجل غريب أو قريب، فإذا دخل مجلسا تجد كل من في المجلس يقومون له من باب الاحترام والتبجيل، وهذا القيام لا شك أنه يقصد به الخير، القائمون يقصدون الخير، وهذا هو من باب حسن الظن بالمسلم الذي أمرنا الشرع به، أنهم لا يقومون إلا من باب الاحترام والتوقير والتبجيل أمرنا الشرع به، أنهم لا يقومون إلا من باب الاحترام والتوقير والتبجيل للداخل إليهم أو للداخل عليهم، لكن هذا بخلاف هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليهم، يعني كان إذا دخل على الصحابة لم يقوموا له، لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. فهذا نص جلي واضح من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كان إذا دخل عليهم لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. من أين علموا أنه يكره القيام؟ منه، علمهم أنه يكره أن يقوموا، ولن نجد أحدا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يبجل وأن يحترم. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يقوموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علموا منه أنه كره ذلك، فمن من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق هذا الإكرام؟ والآن نسأل: لماذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للمسلمين؟ انتبه الآن. ثبت عند الإمام أبي داود وغيره بسند جيد أن معاوية رضي الله عنه دخل على رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحدهما وجلس الآخر، وكان الجالس أظنه عبد الله بن الزبير، لو أحد من إخواننا يذكرنا من؟ الجالس عبد الله بن الزبير. اي نعم. وكان احدهما الجالس عبد الله بن الزبير. فلما دخل معاوية رضي الله عنه قام الرجل الآخر وجلس الثاني وكلاهما صحابي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. انتبه. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شوف قضية سهلة، قضية سهلة جدا، لكن النبي بنى عليها أمرا عظيما. قال: من أحب، هذا للداخل، من أحب أن يتمثل له الناس قياما، يعني دخل المجلس وأحب في قلبه أن الناس إيه؟ يقومون. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ لماذا قرن بين عقاب النار وبين حب ذلك؟ لأن حب الإنسان أن يعظم في قلوب الناس أو أن يعظم في مظاهر الناس دليل على كبر في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن فأنت الآن إذا قمت للداخل مع هذا الوعيد الشديد، عند ذلك أعنته على أن يتعود حب ذلك، وأنه كلما دخل مجلسا أحب أن يقوم له الناس. بخلاف لو طبقنا هذه السنة تدريجيا، وانتبه تدريجيا، لأن الحكمة مفروضة على المسلم. الناس الآن تعودوا على هذا، ما تيجي وتصدر قرارا بالمنع، لأنك الآن لو ما فعلت ذلك ماذا يظن الداخل؟ ها، يظن أنك تحتقره وتستقل به، مش كده برضه؟ أيوة. إذن كن حكيما وضع الأمور في مواضعه. نتعلم حكم الله أولا، ثم بعد ذلك عند التطبيق نطبقه بحكمة وتدرج. فنبدأ بنشر هذه السنة في الأقرب، فالأقرب من أهل بيتنا ومن أصحابنا. فإذا دخل علينا إنسان واستشعرنا أنه قد ينبني من عدم القيام شحناء وبغضاء وتدابر وتقاطع، ماذا نفعل؟ نقوم له، ثم نبدأ نبين السنة شيئا فشيئا. نحن لا نقول أن القيام محرم، لأننا ما عندنا دليل شرعي أن القيام محرم. الدليل الذي عندنا يدل على الكراهة بالنسبة للجالسين، ويدل على تحريم قصد أن يريد أن يقوموا بالنسبة للداخل. وفرق بين الأمرين، يعني نحن الجالسون أمرين، يعني نحن الجالسون يكره لنا أن نقوم، لكن ما عندنا دليل أنه يحرم، لكن هذا الداخل يحرم عليه أن يحب أن يقوم الناس له. نفرق بين الحكم للداخل والحكم للجالس. إذن هذه العادة يجب أن تموت، لكن ما دام هي حية فلتمت شيئا فشيئا. الميت بيموت دفعة واحدة ولا بخروج الروح شيء في شيء؟ أيوة. إذن هذا القيام قيام مكروه، قيام مكروه وقد قال بعض العلماء بحرمته وقال بعض العلماء بإباحته، ولكن الذي دل عليه الشرع هو كراهة القيام. لكن القيام له يختلف عن القيام إليه. إذا طرق عليك الباب ما تحط رجل على رجل وتقول والله ادخل، قالوا لنا في المسجد ما نقومش. لا 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 لا، كانت فاطمة إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها واستقبلها. انتبه، قام إيه؟ إليها. إيه معنى القيام إليه؟ أن تقوم سعيا إليه لاستقباله. هذا من مكارم الأخلاق ومن هدي النبوة. يعني أنا لما أروح الضايف عندك وانت قاعد في صدر البيت ورأيتني، السنة ماذا تفعل؟ تقوم وتخرج وتمشي تستقبلني، ما تنتظر وأنت جالس حتى أدخل وأجلس. إذن فالقيام إليه أن تذهب إليه وتستقبله، والقيام له أن تقوم في موضعك. واضح الفرق ولا غير واضح؟ الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم القيام للإنسان، لكنه لم يكره القيام إليه بل فعله. ها وصلت؟ طيب، يبقى تقوم إليه من السنة، تقوم له مما ها يكره في السنة. أحسن الفهم لكي تحسن الإيه؟ النقل. الكلام واضح؟ هذا أصح ما قيل في هذه المسألة مما تدل عليه الأدلة الصحيحة. وإذا صح الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعده لقول أحد من الناس. نعم. لا، قم لأبيك، امشي خطوات واستقبله. فاطمة دخلت على النبي في بيته، النبي عمل ايه؟ مشى إليها خطوات. إذا دخل عليك أبوك تعمل ايه؟ أنت قاعد دلوقتي في صدر المجلس وأبوك دخل من باب الغرفة، تقوم تعمل ايه؟ تقوم وتجلس وتذهب إليه وتقبل راسه. يبقى أنت ايه؟ قمت إليه وتحركت إليه تبجيلا له وتكريما، هذا استقباله، بخلاف أنك تقوم مكانك وتروح قاعد. واضح الفرق؟ لأننا نسأل هل أبي وأبيك أولى من تعظيم الرسول؟ بديهي تقول آه ولا لا؟ بلا شك الرسول أولى، ومع ذلك لم يقوموا له في مجلسه. واضح الفرق؟ أيوة. إذا كان في المسجد سواري أعمدة متفرقة بحيث لا يقف الناس في صف حتى تقطعه سارية، فماذا نفعل؟ بحيث لا يقف الناس في صف، يعني المسجد فيه أعمدة كثيرة وما ماليش حل إلا أنما أصلي بين الأعمدة، حالك كحال صلاة الجمعة. إحنا هنا صلينا العشاء ما صليناش بين الإيه؟ بين الأعمدة. طيب في صلاة الجمعة بنصلي بين الأعمدة ليه؟ لأننا أصبحنا في الجمعة مضطرين. تمام؟ إذن إذا كان المسجد واسعا يجب أن يتجنب الناس الأعمدة، فإن ألجأتهم الضرورة كصلاة جمعة أو ما أشبه ذلك، أو صلاة جنازة، أو كصلاة جنازة كثر عليها الناس وكان لابد من أن تتباطى الصفوف وما وجدوا مفر إلا الوقوف بين الأعمدة، هذا من باب الضرورة. واضح؟ أي نعم. نعم. لو دخلت ووجدت صفا بين العمودين زي ما حصل في صلاة المغرب، بعض إخواننا عملوا صف بين العمودين دول ونبهنا عليه، دخلت فوجدت صفا بين عمودين أصلي معهم وأخالف السنة أم أصلي منفردا؟ سئل بعض علمائنا عن هذه المسألة، فتوقف قال الله أعلم، لأن الصلاة خلف الصف ورد من النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهي لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والصلاة بين الأعمدة ورد فيها نهي، فهذا الذي جعل الشيخ يتوقف. ولكن الذي تدل عليه السنة والله أعلم أنه لا يصلي بين السواري، لأنه نهي عن ذلك، وهذا قطع للصفوف، لكن يحاول أن ينضم للصفوف المتصلة، لأنه الآن الناس بيجوا يصلوا وبينهم إيه فجوات، فلو أنك بقكت الناس لوجدت مكانا يسع ليك ولصاحبك، فيحاول أن يلتحق بالإيه بالصفوف، فإن عجز ولم يجد مكانا في الصفوف أرجو أن يصلي وحده، وأرجو أن تصح صلاته لأنه معذور، لكن المسألة محتملة ما فيها نص صريح. واضح؟ بدعة، إخواننا اخترعوا لنا بدعة جديدة، يقول لك ادخل مع الإمام، إنما يدخل مع الإمام إذا كان مبلغا صوت الإمام، صوت الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى جنب أبي بكر صلى مبلغا، صلى مبلغا، مبلغا يعني إيه؟ عشان يوصل صوته. لكن بعض إخواننا بيجوا في صلاة الجمعة، تقام صلاة الجمعة فينظر ما يجد مكان في الصف، يقوم عامل إيه؟ يقوم مصلي مع الإمام، بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو وأبو بكر في موضع الإمامة، وهذا استدلال خاطئ. لماذا؟ لأنه صلى مبلغا، وأنت الآن تصلي ولسنا بحاجة إلى مبلغ. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فصلى أبو بكر إلى جنبه مبلغا لأنه كان مريضا، إذن هذا في حالة الإيه؟ العذر. خلاص ما احنا انتهينا من المكان الضيق، مش هنفضل في الضيق إلى يوم يبعثون. احنا قلنا المكان الضيق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب احنا ما صدقنا ربنا فتح علينا. لذلك هذا من الخطأ الشائع، أن يأتي المصلي فيلتحق مع الإمام. طيب لما يجي الثاني يبقوا اثنين، طب والثالث؟ وقعنا في البدعة، هذا الذي جاء يصلي خلف الصف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول كان الإمام أحمد ينهى عن الكلام، فما مقصود الإمام أحمد من ذلك؟ الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة كلهم كانوا ينهون عن الكلام، حتى قال الشافعي رضوان الله عليه حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق وينادى عليهم هذا جزاء من ذهب لعلم الكلام وترك الكتاب والسنة. فما هو الكلام الذي كرهه السلف الصالح؟ الكلام الذي كرهه السلف ما ترجم من علوم اليونان في زمن المعتصم، فلما ترجمت كتب اليونان كان فيها حق وباطل، وكان باطلها أكثر من صوابها، فسد العلماء باب تعلم هذه الكتب حتى لا تشغل المسلمين عن تعلم الكتاب والسنة. فقد روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، سألت أبي عن كتب الفقه فقال أحمد لا تعجبني وكرهها. ثم قال الإمام أحمد: هذا وضع كتبا، وهذا وضع كتبا، وهذا تلميذ الشافعي وضع كتبا، لا تعجبني هذه الكتب. يضعون الكتب فيترك الناس الكتاب والسنة، خشي الإمام أحمد أن هذه الكتب تشغل عن الأدلة، كما نرى الآن في زماننا الذين يتعلمون المذاهب ويتعصبون لها. تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك: قال فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: قال فلان. ولذلك كان الإمام الشافعي يشدد في اتباع السنة، فاجتمع مع بعض العلماء في مكة وجرت مسألة، وكان الأئمة إذا اجتمعوا سكتوا، وتكلم الشافعي تعظيما له وإكراما وتبجيلا لعلمه. فكان هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم كانوا محرمين في الحج، وكانوا رفقة، ونعم الرفقة، وكان فيهم الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق، وهو المعروف إسحاق بن راهوي. فسأل سائل في المجلس: هل يجوز تأجير بيوت مكة أم لا يجوز؟ عندك بيت في مكة، هل يجوز تؤجره وتبيعه أم لا يجوز؟ يجوز تؤجره وتبيعه أم لا يجوز؟ فالعلماء مختلفون، منهم من قال يجوز بيع البيوت وتأجيرها في مكة، ومنهم من قال لا يجوز. فلما توجه السائل بالسؤال إلى الشافعي قال الشافعي: يجوز بيع ويجوز تأجير بيوت مكة. وفي المجلس أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. فاعترض إسحاق فقال الشافعي: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قيل: يا رسول الله، ألا تنزل دارك غدا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له في مكة إيه؟ ملك. فبيقول له علي بن، بيقول له الصحابي: تنزل بكرة فين؟ بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ إيه الشاهد؟ الشاهد أبو طالب كان كافرا، وكان له أولاد، علي وعقيل، وكان علي بن أبي طالب مسلما، وكان عقيل كافرا. لما مات أبو طالب من الذي ورث أبا طالب؟ ورثه عقيل، لأنه كان كافرا. فالكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر. إذن فورث أبا طالب عقيل، ولم يرثه علي لأنه كان مسلما. فلما ورث هذه الدور ماذا فعل عقيل؟ باعها. إذن هذا فيه حجة على إيه؟ فيه حجة على جواز بيع دور مكة، وإذا جاز بيعها فمن باب أولى يجوز تأجيره. شوف فقه الإمام الشافعي. فلما أسلم عقيل باعها، فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم العقد، فدل على أنه يجوز بيع دور مكة، والحديث رواه البخاري. فلما أفتى الإمام الشافعي واحتج بهذا الحديث اعترضه إسحاق بن راهوي، فقال الإمام إسحاق: حدثنا فلان عن فلان عن عروة عن أبيه أنه حرم بيع دور مكة، بعض أئمة التابعين، وحدثنا فلان عن فلان عن إبراهيم النخعي أنه منع بيع دور مكة، فغضب الشافعي قال: من هذا؟ من ده اللي بيتكلم؟ فقيل له: إنه إسحاق، ده إسحاق بن راهوي. فقال له الشافعي: أنت عالم خراسان؟ طب أنت عالم ومفتي المسلمين في خراسان وتعترض علي الآن؟ أنت عالم خراسان؟ وددت لو أن غيرك في مقامك لأفتل أذنيه بيدي، كنت أتمنى غيرك يكون قاعد هنا عشان أعمل إيه في ودانه؟ أقرصه من ودانه. أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال هشام وإبراهيم؟ إذا جاء الشيء عن رسول الله فلا قول لأحد. شوف بقى إزاي، هذا هو التعظيم للسنة. إذا جاء أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال هشام وقال إبراهيم، يقصد إبراهيم النخعي وهشام بن عروة أو عروة بن، أقول لك قال رسول الله. ولذلك لما مات الشافعي جاء رجل يدعى محمد بن نصر الخزاعي، وكان من كبار العلماء، يقول: وكنت أستقل الشافعي، يعني مش حاسس بإيه بإنته يعني. قال: فلما بت ذات ليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على وصفه فقد رأيته. فقلت: يا رسول الله، أكتب رأي الشافعي؟ قال: فغضب ووضع رأسه في الأرض كالغضبان، وقال لي: تقول رأي الشافعي؟ هو رد البدع عن سنتي. قال: فنزلت مصر فكتبت علم الشافعي بعد الايه؟ بعد الرؤية. الحاصل أن الكلام الذي كرهه الأئمة هو كل ما خالف الكتاب والسنة مما يشغل الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علوم اليونان ومن غير علومهم التي تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. يعني بعد أن ذكر هذه الأمور، غائط الإنسان وبوله قال في أشياء أخرى اختلف فيها العلماء، فيما عدا ذلك الذي ذكرته خلاف. والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. يبقى أقول لك الأصل الطهارة، مثل إيش الأشياء اللي اختلف فيها العلماء ولم يذكرها الشيخ؟ مثل الخمر، اختلفوا فيها، فمن قائل بأن الخمر محرمة وهي نجسة، ومن قائل أنها محرمة ولكنها طاهرة، وجعلها كثوب الحرير للرجل، ثوب الحرير محرمة وهي نجسة، ومن قائل أنها محرمة ولكنها طاهرة، وجعلها كثوب الحرير للرجل، ثوب الحرير محرم لكنه طاهر. هكذا هؤلاء قالوا الخمر محرمة بإجماع المسلمين ولكنها إيه؟ طاهرة عند هؤلاء. مثل الميتة، هل الميتة طاهرة ولا نجسة؟ أيضا اختلف فيها العلماء. سيأتي الكلام عن هذه الأشياء، الخمر والميتة، فيما بعد. فنقف حيث وقف معنا المحصول. طيب، ثم أصل لنا قاعدة جزاه الله خيرا، قال: والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. يقصد الإمام الشوكاني رحمه الله إذا اختلف العلماء في شيء هل هو طاهر أم نجس، فالأصل أننا نحكم بأنه طاهر حتى يثبت دليل قوي على أن هذا الشيء نجس. وما الدليل على أن الأصل في الأشياء الطهارة؟ ها؟ أيوة، شوف: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لكن هذه الآية تدل على أنه الأصل في الأشياء الحل، والطهارة من لوازم الحل، فكل طاهر حل أكله استلزم أن يكون طاهرا، وكل نجس حرم أكله. يبقى إذا قال بالنجاسة ترتب على النجاسة إيه؟ التحريم في الأكل، أما في غير الأكل فقد يحرم وهو طاهر، كما حرم على الرجل لبس الذهب والذهب طاهر، لكنه إذا حكم بالنجاسة استدللنا بحكم النجاسة على حكم إيه؟ تحريم الأكل. الكلام واضح؟ قال الله عز وجل: خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. يبقى الأصل في الأشياء إيه؟ الطهارة والإباحة، والنجاسة حكم شرعي. فإذا اختلف العلماء في مسألة ولم يثبت دليل قوي صحيح يدل على النجاسة فالأصل الطهارة، ولذلك يعبر عنها الفقهاء بقاعدة، وهي قولهم: الأصل في الأعيان الطهارة. الأصل في الأعيان، في العين، الأشياء القائمة، الأصل فيها إيه؟ الطهارة. إذن لا تتكلف إذا أتيت لموضع لتصلي فيه، لا تتكلف في السؤال هل هذا الموضع نجس أم طاهر؟ عندك أولاد صغيرين ولا ما عندكوش؟ أنت لم يأمرك الله ورسوله بالتحري إلا في مواضع معينة، إذن لا تتكلف، تصلي حيث أدركتك الصلاة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى ما تجيش بقى تاخد عينة من التراب وتعمل عليه ايه؟ فحص، تشوف ريحته عاملة ايه؟ يعني ولذلك بعض الناس بيعيب على اهل السنة الصلاة على الميت خارج الايه؟ خارج المسجد. فمن ضمن عيبهم بيقولوا لنا ايه؟ يا اخي انت بتصلي في الشارع، مين دراك؟ الحتة دي طهرة ولا نجسة؟ نقول له: يا مسكين، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. إذا الأصل في الأرض بدليل أنك إذا فقدت الماء وتريد أن تتيمم ماذا تفعل؟ تتيمم بالتراب، لأن الأصل أنه طاهر، فلا تتكلف فيما لم تكلف به. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، ودرسنا القادم إن شاء الله نبدأ بباب جديد. يبقى كده خدوا درس، انتهينا من أبواب المياه، وانتهينا من فصل في أحكام الإيه؟ النجاسة. درسنا القادم إن شاء الله في كيف نطهر هذه النجاسة، هذا شيء نجس كيف أطهره، هذا درسنا إن شاء الله القادم، والله سبحانه وتعالى أعلم. كم فصل على فضلات البهائم روت في هذه البلاد كالجواميس والبقر، فهل تكون نجسة؟ يا أخي الكريم، الحاكم في اللغة كلام العرب بالمعنى الذي ثبت في لغة العرب قديما، أما ألفاظنا نحن هذه ألفاظ دخيلة، فقد نسمي نحن الشيء لا يجوز في اللغة أن يسمى به، لأن هذه ألفاظ ليست أصل اللغة. يبقى إذا أردنا أن نفهم كلمة روث نفهمها إيه؟ بلغة العرب. لذلك قلت لك ارجع إلى لسان العرب لابن منظور، وهو من الكتب المعتمدة في اللغة، تجد نقلا عن بعض أهل اللغة أن الروث هو رجيع الحمار والبغل والخيل. قال رجيع ما له حافر، رجيع ما له حافر، ولذلك قلنا ما عدا ذلك طاهر. فما تجي تقول الآن في بيتنا بيسموها كذا، أو بيسموا رجيع أو فضلات البقر روث، ما زالت هذه الأشياء تباع في بلاد المسلمين، ولو كانت نجسة لما جاز بيعها وشراؤها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل على العملات الورقية زكاة حيث أنها ليست من الذهب والفضة؟ نعم عليها زكاة، لأنهم اعتبروها بمنزلة الذهب والفضة، لأنها عملة الحياة، وهي نقد الحياة في زماننا، كما أن الذهب والفضة كان هو النقد في زمانه. إلا أن بعض العلماء لهم قول آخر، والمسألة فيها كلام كثير. هل الطاولة فقط هي المحرمة أم كل ما يدخل فيه الزهر؟ أنا ذكرت ليك، قلت في الدرس إيه، بعض إخواننا من طلاب العلم يظن أن كلمة النرد تشمل إيه الزهر ذات نفسه، وهذا بخلاف ما ذكر في اللغة. كنا قديما نظن أن النرد يشمل الزهر الأبيض هذا، فلما رجعنا إلى كتب اللغة، وقد أحلتك الآن على قاموس اللغة العربية الصادر من مجمع اللغة العربية، أن النرد هو الإيه؟ لعبة الطاولة. وقد رجعت إلى كتب الفقه القديمة الإيه؟ لعبة الطاولة. وقد رجعت إلى كتب الفقه القديمة فوجدتهم يقولون النرد هي نفس هذه الإيه؟ اللعبة. أما مجرد الزهر في لعبة أخرى هذا يختلف، هذا يختلف، لكن نحن نقول النرد في اللغة هو الإيه؟ لعبة الطاولة. لكن لو خدت أنت الزهر ولعبت فيه حاجة تانية هذا لا يطلق عليه في اللغة اسم الإيه؟ النرد. لكن ينظر بقى اللعبة الثانية قد يكون فيها شيء محرم. نعم نعم إيش؟ الكتشين أو خلافه أكتب. نرجو منكم توضيح حديث الفرد مع ذكر الأمثلة. حديث صاحب السؤال يقصد حديث الفرد يقصد غير المتواتر، يعني سؤال في المصطلح ولا أنا مش عارف أقرأ كلمة. طيب إحنا إن شاء الله بعد رمضان هنعمل درس للعقيدة ودرس للمصطلح، فصبر جميل، لكن احنا عايزين نمشي دلوقتي في الفقه بحيث من هنا رمضان يكون الناس خدوا كمية وجرعة طيبة، لما ننتقل لدرس العقيدة يبقى نكون انتهينا من ايه من شيء مفيد في الفقه. فهيكون بعد كده في دروس، درس للعقيدة ودرس للفقه ودرس للمصطلح ان يسر الله ذلك، فلا تستعجل. هذا اخونا بيسأل عن تخصيص صوم شعبان، سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه أبو داود عن أبي هريرة بإسناد جيد. إذا جاء نصف شعبان لا يجوز الصيام لغير معتاد، وما حجتك في هذا التفصيل؟ حجتي في هذا ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فوافق صومه، يعني إلا إذا جاء الصوم إيه عادة لك، اثنين وخميس مثلا ثلاث ايام البيض كذا ما اشبه ذلك. اذن اذا وصل الناس الى النصف من شعبان وجب ان يمسكوا الا لمن كان معتادا الصيام، هذا يصوم لا بأس به. اما ان يخص شعبان دون سائر الشهور هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يبقى هذا لغير المعتاد. والحديث الآخر الذي أجاز فيه الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين هذا أجازه لمن وافق صومه. شوف إلا رجل كان يصوم، ها كان يصوم، يبقى من عادته الإيه؟ من عادته الصوم. واضح المسألة؟ يبقى إذا كان من عادتك أن تصوم فصم ولو قبل رمضان بيوم أو يومين. وأما إذا ما كان من عادتك الصيام ووصلت إلى نصف شعبان نقول لك إيه؟ أمسك ولا تصم. الكلام واضح؟ من كان في رأسه مرض ولا يستطيع أن يوصل الماء إلى رأسه كيف يغتسل من الجنابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا لما جاء بعض الناس وقد شج رأسه فأراد أن يغتسل من الجنابة فسأل فأفتوه أن يغتسل فاغتسل فمات. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله، أو قال قاتلهم الله، ألا سألوا إذا جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. فإن عجز عن وصول الماء إلى موضع الجرح فإنه يغتسل فيما استطاع ويتيمم لما لم يستطع، يعني يجمع بين الايه؟ بين الغسل والتيمم، يغتسل لما استطاع من الجسم ويتيمم لما عجز عن غسله. نعم هذا ما غسل رأسه، وقد فرض الله في غسل الجنابة غسل الرأس لم يفرض الايه؟ المسح. يبقى بطبيعة الحال هذا غسل او لم يغسل؟ اذا رجعنا من حيث بدأنا. يبقى يتيمم، لانه حتى لو امر بيده على رأسه بالماء هذا لا يسمى لغة غسل، الغسل هو سيلان الماء على العضو. كلام واضح؟ أيوه. من ناحية عجز عن الوضوء هو كذلك عندهم، وبعضهم قال يتيمم وبعضهم قال يكتفي بما استطاع من الوضوء. هنيجي احنا في هذه الأحكام قدامنا إن شاء الله. ما حكم صلاة الرجل عاري الكتف كما في الحج والعمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بثوب وليس على عاتقه منه شيء. فالواجب في الصلاة أن يستر المنكبين، ولا يجوز أن يصلي وهو عاري المنكبين. المنكب اللي هو ده ايه؟ الكتف. يعني ما ينفعش تصلي وكتفك مكشوف، سواء الكتف الواحد او الكتفين، يجب عليك ايه؟ ان تسترهما. حتى ان بعض العلماء ابطل الصلاة، بعض العلماء ابطل الصلاة لمن صلى وكتفه مكشوف، وبعض العلماء اوجب الستر ولم يبطل الصلاة. الذي يهمنا الآن أنه يجب أن تستر منكبيك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. فإن قال قائل هل الكتف عورة؟ قلنا لا، ليست بعورة، ولكنه أمرك بتغطية الكتفين تزينا وتعظيما للصلاة. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم زينتكم عند كل مسجد. فأوجب الله عز وجل أخذ الزينة، وأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن الزينة أن يستر المنكبين. الكلام واضح؟ لذلك من الخطأ الشائع أن يصلي الناس بهذه الفانلة التي تسمى الحمالات، فانلة بحمالات، يعني إلا أنا لبسها دي لا يجوز يا أخي تصلي بيها، لأنه لا يقال لغة أنك سترت الإيه المنكبين. يبقى ما تجيش مثلا في الغيط وتروح مصلي بفانلة وكتافك بينه. طيب في فانلة تانية اللي بيسموها إيه فانلة نصكم، يعني بتكون نزلة إيه على عضلات العظم، هذه يجوز الصلاة فيها. ليه؟ لأن هذه سترت المنكبين الكتفين. شوف اللفظ اللي يريحكم، المهم تفهموا علي. ولكن الأولى لا يجوز الصلاة فيها. لماذا؟ لأن الكتف مكشوف. إخواننا اللي بيروح الحج أو اللي بيروح العمرة يجي يحط الرداء على وسطه، يحط البشكير على وسطه ويروح مصلي ونصفه الأعلى عاري، هذا خطأ. أو يجي وهو بيطوف وقد كشف منكبه الأيمن، سنة الاطباع في طواف القدوم، ويجي يصلي وكتفه إيه عاري، لا يجوز يا أخي. يجب عليك تأدبا مع الله أن تستر المنكبين، سواء كنت في حج أو عمرة أو كنت في بيتك. حبيت تلبس الفانيلا أم كم دي ما في مانع. نعم، السنة أن يكشف عند الطواف. بدأت الصلاة يستر نفسه. الكلام واضح؟ الحمد لله. التكبير في سجود التلاوة جائز أم لا؟ وهل هو من السنة؟ ما سجود التلاوة؟ سجود التلاوة وأنت تصلي مررت بآية فيها سجدة، كقول ربنا سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اسمها دي سجدة ايه؟ سجدة التلاوة. طيب، إن فعلت سجدة التلاوة خارج الصلاة فليس فيها تكبير. الكلام واضح؟ يعني انت بتقرأ قرآن قبل العشاء فمرت بك آية: كلا لا تطعه واسجد واقترب، تقوم عامل ايه؟ تسجد من غير تكبير. حجتي في هذا او الحجة في هذا ان الاحاديث التي نقلت الينا لم تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، ولو انه كبر لنقل الينا. وهذا رأي يسبح ويدعو وكل شيء، لكنه لا يكبر لا عند السجود ولا عند الرفع. زي سجدة الشكر، إذا أتحفك الله بنعمة تسجد شكرا ولا تكبر. ولكن إذا سجدت في الصلاة تكبر أم لا؟ قولان للعلماء والله أعلم. السؤال يقول: ما حكم القيام للعلماء؟ ما في داعي تقول للعلماء، تسأل ما حكم القيام في الشرع لتكون الفائدة أعم. القيام المراد به هي العادات التي جرينا عليها. إذا دخل علينا رجل غريب أو قريب، فإذا دخل مجلسا تجد كل من في المجلس يقومون له من باب الاحترام والتبجيل. وهذا القيام لا شك أنه يقصد به الخير، القائمون يقصدون الخير، وهذا هو من باب حسن الظن بالمسلم الذي أمرنا الشرع به، أنهم لا يقومون إلا من باب الاحترام والتوقير والتبجيل أمرنا الشرع به، أنهم لا يقومون إلا من باب الاحترام والتوقير والتبجيل للداخل إليهم أو للداخل عليهم، لكن هذا بخلاف هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليهم، يعني كان إذا دخل على الصحابة لم يقوموا له، لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. فهذا نص جلي واضح من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كان إذا دخل عليهم لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. من أين علموا أنه يكره القيام؟ منه، علمهم أنه يكره أن يقوموا. ولن نجد أحدا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يبجل وأن يحترم. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يقوموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علموا منه أنه كره ذلك، فمن من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق هذا الإكرام؟ والآن نسأل، لماذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للمسلمين؟ انتبه الآن. ثبت عند الإمام أبي داود وغيره بسند جيد أن معاوية رضي الله عنه دخل على رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحدهما وجلس الآخر، وكان الجالس أظنه عبد الله بن الزبير، لو أحد من إخواننا يذكرنا من الجالس؟ عبد الله بن الزبير، أين؟ وكان أحدهما الجالس عبد الله بن الزبير، فلما دخل معاوية رضي الله عنه قام الرجل الآخر وجلس الثاني، وكلاهما صحابي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. انتبه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شوف، قضية سهلة، قضية سهلة جدا، لكن النبي بنى عليها أمرا عظيما. قال: من أحب، هذا للداخل، من أحب أن يتمثل له الناس قياما، يعني دخل المجلس وأحب في قلبه أن الناس إيه؟ يقومون. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ لماذا قرن بين عقاب النار وبين حب ذلك؟ لأن حب الإنسان أن يعظم في قلوب الناس، أو أن يعظم في مظاهر الناس دليل على كبر في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن فأنت الآن إذا قمت للداخل مع هذا الوعيد الشديد، عند ذلك أعنته على أن يتعود حب ذلك، وأنه كلما دخل مجلسا أحب أن يقوم له الناس، بخلاف لو طبقنا هذه السنة تدريجيا، وانتبه تدريجيا، لأن الحكمة مفروضة على المسلم. الناس الآن تعودوا على هذا، ما تيجي وتصدر قرارا بالمنع، لأنك الآن لو ما فعلت ذلك ماذا يظن الداخل؟ ها، يظن أنك تحتقره وتستقل به، مش كده برضه؟ أيوة. إذن كن حكيما وضع الأمور في مواضعه. نتعلم حكم الله أولا، ثم بعد ذلك عند التطبيق نطبقه بحكمة وتدرج. فنبدأ بنشر هذه السنة في الأقرب، فالأقرب من أهل بيتنا ومن أصحابنا. فإذا دخل علينا إنسان واستشعرنا أنه قد ينبني من عدم القيام شحناء وبغضاء وتدابر وتقاطع، ماذا نفعل؟ نقوم له، ثم نبدأ نبين السنة شيئا فشيئا. نحن لا نقول أن القيام محرم، لأننا ما عندنا دليل شرعي أن القيام محرم. الدليل الذي عندنا يدل على الكراهة بالنسبة للجالسين، ويدل على تحريم قصد أن يريد أن يقوموا بالنسبة للداخل. وفرق بين الأمرين، يعني نحن الجالسون أمرين، يعني نحن الجالسون يكره لنا أن نقوم، لكن ما عندنا دليل أنه يحرم، لكن هذا الداخل يحرم عليه أن يحب أن يقوم الناس له. نفرق بين الحكم للداخل والحكم للجالس. إذن هذه العادة يجب أن تموت، لكن ما دام هي حية فلتمت شيئا فشيئا. الميت بيموت دفعة واحدة ولا بخروج الروح شيء في شيء؟ أيوة. إذن هذا القيام قيام مكروه، قيام مكروه، وقد قال بعض العلماء بحرمته، وقال بعض العلماء بإباحته، ولكن الذي دل عليه الشرع هو كراهة القيام. لكن القيام له يختلف عن القيام إليه. إذا طرق عليك الباب ما تحط رجل على رجل وتقول والله ادخل، قالوا لنا في المسجد ما نقومش. لا 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 لا، كانت فاطمة إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها واستقبلها. انتبه، قام إيه؟ إليها. إيه معنى القيام إليه؟ أن تقوم سعيا إليه لاستقباله. هذا من مكارم الأخلاق ومن هدي النبوة. يعني أنا لما أروح الضايف عندك وانت قاعد في صدر البيت ورأيتني، السنة ماذا تفعل؟ تقوم وتخرج وتمشي تستقبلني، ما تنتظر وأنت جالس حتى أدخل وأجلس. إذن فالقيام إليه أن تذهب إليه وتستقبله، والقيام له أن تقوم في موضعك. واضح الفرق ولا غير واضح؟ الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم القيام للإنسان، لكنه لم يكره القيام إليه بل فعله. ها، وصلت؟ طيب يبقى تقوم إليه من السنة، تقوم له مما يكره في السنة. أحسن الفهم لكي تحسن الإيه؟ النقل. الكلام واضح؟ هذا أصح ما قيل في هذه المسألة مما تدل عليه الأدلة الصحيحة. وإذا صح الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعده لقول أحد من الناس. نعم. لا قم لأبيك امشي خطوات واستقبله. فاطمة دخلت على النبي في بيته، النبي عمل ايه؟ مشى اليها خطوات. اذا دخل عليك ابوك تعمل ايه؟ انت قاعد دلوقتي في صدر المجلس وابوك دخل من باب الغرفة، تقوم تعمل ايه؟ تقوم وتجلئ وتذهب اليه وتقبل راسه. يبقى انت ايه؟ قمت اليه وتحركت اليه تبجيلا له وتكريما، هذا استقباله، بخلاف انك تقوم مكانك وتروح قاعد. واضح الفرق؟ لاننا نسأل هل ابي وابيك اولى من تعظيم الرسول؟ بديه تقول اه ولا لا؟ بلا شك الرسول اولى، ومع ذلك لم يقوموا له في مجلسه. واضح الفرق؟ اي نعم. اذا كان في المسجد سواري اعمدة متفرقة بحيث لا يقف الناس في صف حتى تقطعه سارية، فماذا نفعل؟ بحيث لا يقف الناس في صف، يعني المسجد فيه أعمدة كثيرة وما ماليش حل إلا أن أنا أصلي بين الأعمدة، حالك كحال صلاة الجمعة. إحنا هنا صلينا العشاء ما صليناش بين الإيه؟ بين الأعمدة. طيب في صلاة الجمعة بنصلي بين الأعمدة ليه؟ لأننا أصبحنا في الجمعة مضطرين. تمام؟ إذن إذا كان المسجد واسعا يجب أن يتجنب الناس الأعمدة، فإن ألجأتهم الضرورة كصلاة جمعة أو ما أشبه ذلك، أو صلاة جنازة، أو كصلاة جنازة كثر عليها الناس وكان لابد من أن تتباك الصفوف وما وجدوا مفر إلا الوقوف بين الأعمدة، هذا من باب الضرورة. واضح؟ أي نعم. نعم. لو دخلت ووجدت صفا بين العمودين زي ما حصل في صلاة المغرب، بعض إخواننا عملوا صف بين العمودين دولا ونبهنا عليه، دخلت فوجدت صفا بين عمودين أصلي معهم وأخالف السنة أم أصلي منفردا؟ سئل بعض علمائنا عن هذه المسألة فتوقف، قال الله أعلم، لأن الصلاة خلف الصف ورد من النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهي لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والصلاة بين الأعمدة ورد فيها نهي، فهذا الذي جعل الشيخ يتوقف. ولكن الذي تدل عليه السنة والله أعلم أنه لا يصلي بين السواري لأنه نهي عن ذلك، وهذا قطع للصفوف، لكن يحاول أن ينضم للصفوف المتصلة، لأنه الآن الناس بيجوا يصلوا وبينهم إيه؟ فجوات. فلو أنك بككت الناس لوجدت مكانا يسع ليك ولصاحبك، فيحاول أن يلتحق بالإيه؟ بالصفوف. فإن عجز ولم يجد مكانا في الصفوف أرجو أن يصلي وحده، وأرجو أن تصح صلاته لأنه معذور، لكن المسألة محتملة ما فيها نص صريح. واضح؟ بدعة، إخواننا اخترعوا لنا بدعة جديدة، يقول لك ادخل مع الإمام. إنما يدخل مع الإمام إذا كان مبلغا صوت الإمام، صوت الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى جنب أبي بكر صلى مبلغا، صلى مبلغا، مبلغا يعني ايه؟ عشان يوصل صوته. لكن بعض اخواننا بيجوا في صلاة الجمعة، تقام صلاة الجمعة فينظر ما يجد مكان في الصف، يقوم عامل ايه؟ يقوم مصلي مع الامام، بحجة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو وابو بكر في موضع الامامة. وهذا استدلال خاطئ. لماذا؟ لانه صلى مبلغا، وانت الان تصلي ولسنا بحاجة الى مبلغ. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فصلى ابو بكر الى جنبه مبلغا لانه كان مريضا. اذا هذا في حالة الايه؟ العذر. خلاص ما احنا انتهينا من المكان الضيق، مش هنفضل في الضيق الى يوم يبعثون. احنا قلنا المكان الضيق لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب احنا ما صدقنا ربنا فتح علينا. لذلك هذا من الخطأ الشائع، ان يأتي المصلي فيلتحق مع الامام. طيب لما يجي الثاني يبقوا اثنين، طب والثالث؟ وقعنا في البدعة، هذا الذي جاء يصلي خلف الصف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول كان الإمام أحمد ينهى عن الكلام، فما مقصود الإمام أحمد من ذلك؟ الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة كلهم كانوا ينهون عن الكلام، حتى قال الشافعي رضوان الله عليه حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق وينادى عليهم هذا جزاء من ذهب لعلم الكلام وترك الكتاب والسنة. فما هو الكلام الذي كرهه السلف الصالح؟ الكلام الذي كرهه السلف ما ترجم من علوم اليونان في زمن المعتصم. فلما ترجمت كتب اليونان كان فيها حق وباطل، وكان باطلها أكثر من صوابها، فسد العلماء باب تعلم هذه الكتب حتى لا تشغل المسلمين عن تعلم الكتاب والسنة. فقد روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، سألت أبي عن كتب الفقه فقال أحمد لا تعجبني وكرهها. ثم قال الإمام أحمد هذا وضع كتبا وهذا وضع كتبا وهذا تلميذ الشافعي وضع كتبا، لا تعجبني هذه الكتب، يضعون الكتب فيترك الناس الكتاب والسنة. خشي الإمام أحمد أن هذه الكتب تشغل عن الأدلة، كما نرى الآن في زماننا الذين يتعلمون المذاهب ويتعصبون لها. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك قال فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك قال فلان. ولذلك كان الإمام الشافعي يشدد في اتباع السنة، فاجتمع مع بعض العلماء في مكة وجرت مسألة، وكان الأئمة إذا اجتمعوا سكتوا، وتكلم الشافعي تعظيما له وإكراما وتبجيلا لعلمه. فكان هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم كانوا محرمين في الحج، وكانوا رفقة ونعم الرفقة، وكان فيهم الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق، وهو المعروف إسحاق بن راهوي. فسأل سائل في المجلس: هل يجوز تأجير بيوت مكة أم لا يجوز؟ عندك بيت في مكة، هل يجوز تؤجره وتبيعه أم لا يجوز؟ يجوز تؤجره وتبيعه أم لا يجوز؟ فالعلماء مختلفون، منهم من قال يجوز بيع البيوت وتأجيرها في مكة، ومنهم من قال لا يجوز. فلما توجه السائل بالسؤال إلى الشافعي قال الشافعي: يجوز بيع ويجوز تأجير بيوت مكة. وفي المجلس أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. فاعترض إسحاق فقال الشافعي: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قيل: يا رسول الله، ألا تنزل دارك غدا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له في مكة إيه؟ ملك. فبيقول له علي بن، بيقول له الصحابي: تنزل بكرة فين؟ بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ إيه الشاهد؟ الشاهد أبو طالب كان كافرا، وكان له أولاد علي وعقيل، وكان علي بن أبي طالب مسلما، وكان عقيل كافرا. لما مات أبو طالب من الذي ورث أبا طالب؟ ورثه عقيل، لأنه كان كافرا، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. إذن فورث أبا طالب عقيل ولم يرثه علي لأنه كان مسلما. فلما ورث هذه الدور ماذا فعل عقيل؟ باعها. إذن هذا فيه حجة على إيه؟ فيه حجة على جواز بيع دور مكة، وإذا جاز بيعها فمن باب أولى يجوز تأجيره. شوف فقه الإمام الشافعي. فلما أسلم عقيل باعها، فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم العقد، فدل على أنه يجوز بيع دور مكة، والحديث رواه البخاري. فلما أفتى الإمام الشافعي واحتج بهذا الحديث اعترضه إسحاق بن راهوي، فقال الإمام إسحاق: حدثنا فلان عن فلان عن عروة عن أبيه أنه حرم بيع دور مكة، بعض أئمة التابعين، وحدثنا فلان عن فلان عن إبراهيم النخعي أنه منع بيع دور مكة. فغضب الشافعي قال: من هذا؟ من ذا اللي بيتكلم؟ فقيل له: إنه إسحاق، ده إسحاق بن راهوي. فقال له الشافعي: أنت عالم خراسان؟ طب أنت عالم ومفتي المسلمين في خراسان وتعترض علي الآن؟ أنت عالم خراسان؟ وددت لو أن غيرك في مقامك لأفتل أذنيه بيدي. كنت أتمنى غيرك يكون قاعد هنا عشان أعمل إيه في ودانه؟ أقرصه من ودانه. أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال هشام وإبراهيم؟ إذا جاء الشيء عن رسول الله فلا قول لأحد. شوف بقى إزاي، هذا هو التعظيم للسنة. إذا جاء أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال هشام وقال إبراهيم، يقصد إبراهيم النخعي وهشام بن عروة أو عروة بن، أقول لك قال رسول الله. ولذلك لما مات الشافعي جاء رجل يدعى محمد بن نصر الخزاعي وكان من كبار العلماء يقول وكنت أستقل الشافعي، يعني مش حاسس بإيه بإنته يعني. قال فلما بت ذات ليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على وصفه فقد رأيته. فقلت يا رسول الله أكتب رأي الشافعي؟ قال فغضب ووضع رأسه في الأرض كالغضبان وقال لي تقول رأي الشافعي؟ هو رد البدع عن سنتي. قال فنزلت مصر فكتبت علم الشافعي بعد الايه؟ بعد الرؤية. الحاصل ان الكلام الذي كرهه الأئمة هو كل ما خالف الكتاب والسنة مما يشغل الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علوم اليونان ومن غير علومهم التي تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.